المسند لا يدخل فيه المرفوع، لا يدخل فيه يعني لا يدخل فيه الموقوف ولا المقطوع، بينما المتصل يدخل فيه. يعني المتصل لو قال له الموصول ما اتصل سنده إلى نهايته، ما اتصل سنده إلى نهايته، سواء كانت نهايته أيوة هذا حديث موقوف على الصحابي لكنه صحيح إذا كان لكنه متصل السند. إذا اتصل سنده يكون متصل السند، يسمى متصل السند.
لا عند التابعي
يسمى متصل السند كذلك.
يسمى أيضا متصل السند.
أي نعم.
يعني يصححه إذا ثبتت من عدالة التابعي.
هو لا هو ستصحح هذا الحديث إذا كان سنده هذا المتصل إلى التابعي كل واحد من أفراده توفرت فيه الشروط سيكون حديثا صحيحا. لكن ننظر إلى ما قاله التابع، إذا كان فتوى معنى هذه الفتوى نسبتها صحيحة إلى التابع، إذا كان عمل هذا العمل نسبته صحيحة إلى التابع، إذا كان نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا وبالتالي لا يكون صحيحا إلا إذا وجدنا له طريقة أخرى متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنها مسندة. نعم.
وإذا توقع السند عند الصحابة. الصحابة قطعا عدد.
ما فيه شك الصحابة قطعا عدد. لكن أيضا الصحابي إذا توقف عنده السند ما يكون موقوفا حقيقة وبالتالي فيه خلاف هل هو حجة أم لا. وإذا كان موقوفا حكما، إذا كان مرفوعا حكما لا إشكال، لأنه يكون إذا كان مرفوعا إذا كان موقوفا على الصحابي لكنه مرفوع حكما فيعامل معاملة الحديث الذي بلغ الراوي به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من الأحاديث ما يكون ظاهره الوقف ولكنه مرفوع حكما. مثال ذلك لو قال الصحابي مثلا نهينا عن كذا وقال أمرنا بكذا، من ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين قالت أمرنا أن نخرج في العيد العواتق والحيط، وهذا أمرنا هنا هذا في حكم المرفوع لأنها قالت أمرنا إذا قالها الصحابي علامة على أن هذا الحديث مرفوع. وكذلك قولها نهينا أيهم عطية عند الشيخين كذلك قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث كذلك في حكم مرفوع. وكذلك إذا قال الصحابي من السنة كقول علي رضي الله عنه في حديث الترمذي أبي داود عنه وهو حديث ضعيف قال من السنة أن يضع كفه اليمنى على اليسرى وتحت سرة أن يضع كفه اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت سرته. وكذلك قوله ابن عباس من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الصبح حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، وكذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، كقول أنس رضي الله عنه في حديث الشيخين كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك إذا فسر الصحابي آية من كتاب الله وكان ذلك التفسير متعلقا بالسبب، متعلقا كان تفسيره للآية بسبب نزولها، إذا كان تفسيره للآية بسبب نزولها فإن هذا يعتبر في حكم الرفع، كقول أنس في حديث البخاري ومسلم كانت اليهود تقول إذا جامع الرجل امرأته من خلفها ولدت ولدا أحول، فأنزل الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم، أو كما قال أنس رضي الله عنه. وكذلك إذا قال الصحابي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الراوي عن الصحابي إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه مرفوع في حكم مرفوع. ومن ذلك حديث مسلم من رواية أبي هريرة قال الناس تبع لقريش، قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا لو قال الراوي رفع الحديث. ومن ذلك رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الدواء في ثلاث، الدواء قال في ثلاث: شربة من عسل، وشربة من عسل، وقال الدواء في ثلاث، حديث عند البخاري، قال الدواء في ثلاث: شربة من عسل، وشرطة محجن، وكية من نار، وأنهى أمتي عن الكي. قال الراوي لسعيد بن جبير ورفع الحديث. وكذلك لو قال ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الراوي كما في روايته أبو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليسرى يده اليمنى على ذراعه اليسرى. قال أبو حازم ولا أعلم إلا أنه ينمي فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو حدث الصحابي بما لا مجال فيه الاجتهاد كحديث البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفتران في مسافة أربعة برد، وكحديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. إذن معنى الحديث إذا وصل إلى اتصل سنده إلى الصحابي إذا كان في حكمه مرفوع إذا لا إشكال. هذا متصل السند في الحقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان موقوفا حقيقة فإن الصحابي يختلف في الاحتجاج بفعله وقوله. نعم، إذن لابد أن يكون متصل السند، وخرج بذلك إذا قلنا متصل السند معناها خرج بذلك المنقطع وخرج به المعضل وخرج به المرسل، معناها خرج به الأحاديث التي سردها في انقطاع. نعم، والمعلق والمرسل والمنقطع والمعضل تخرج بهذا. نعم، اتصل سنده. السند تقال لي سلسلة الرجال، ويقال لها كذلك الإسناد، إلا أن الإسناد يطلق إطلاقين، يطلق ويقصد به عزو الخبر إلى صاحبه. قل فلان أسند الخبر إلى صاحبه معناه عزاه إليه، ويطلق ويراد به سلسلة الرجال. والمسند هو اللي رأينا، والمسند هو من يروي الأحاديث بأسانيدها ولو لم يكن له علم بمتونها، من يروي الأحاديث بأسانيدها ولم يكن له فقه بمتونها أو حتى علم بمتونها. وهو من لغة معناها المعتمد عليه، ما يعتمد عليه. السند هو ما يعتمد عليه. طيب، تصل سنده هو لم يشهد أو يعل ماندي تصل سنده لم يشهد واتصل سنده عدل بضبط أو يعل. نعم، لم يشهد أو يعل واتصل سنده عدل بضبط قد نقل. معناها الشرط الرابع أن يكون راويه عدلا. العدل من عدول يعدل بالضم، وعدالة وعدلا وهو مصدر، ولهذا يوصف به المفرد ويوصف به المثنى ويوصف به الجمع. تقول رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، وامرأتان عدل، ونساء عدل. والعدل قال ابن عاصم في تعريفه: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. والعدالة ملكة يتقي صاحبها من الكبائر وخسائس الصغائر في الغالب وما يقدح في مروءته. ويقولون فيها إنها استقامة الدين، استقامة في الدين والمروءة، استقامة في الدين والمروءة. وإذن لا بد أن يكون عدل والعدل خرج به ماذا؟ خرج به الفاسق، وخرج به الكذاب والمتهم بالكذب والمبتدع. هؤلاء ليسوا عدولا. نعم، وقلنا إنه لا ينظر في عدالة الصحابة طبعا، لأنهم عدلهم الله تبارك وتعالى. قد رضي الله عنهم بقوله سورة التوبة، قد رضي الله عنهم في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقوله أيضا في سورة التوبة والسابقون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضوا عنه. وقوله قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله لا تسبوا أصحابي فإنهم لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ولا يرضى عن قوم فاسقين. والصفة المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. فإذا ثبت أن الله رضي عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن ماضي، معناها ثبت لهم الرضا وينتفي عنه بالضرورة الفسق، لأن محل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. نعم، قال واتصل سنده عدل بالضبط. اشترطوا كذلك اشترطوا كذلك في الرواية العدل أن يكون ضابطا، والضبط على قسمين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. إما أن يكون ضابطا بصدره بحيث إذا سمع الحديث يستطيع أن يتحمل الحديث، وإذا أداه يؤديه بنفس الصيغة التي تحمل بها، إلا أن الاختلاف اليسير والخطأ القليل النادر لا يقدح بالضبط، الخطأ القليل لا يقدح بالضبط، ويحدون ويقولون ما من كان خطأه أكثر من صوابه فهذا فاحش الغلط انقطع لا يقبل حديثه، ومن كان خطأه مساويا لصوابه فهذا أيضا لا يقبل حديثه، ومن كان خطأه أقل من صوابه فإنه يقبل حديثه إذا لم يعارضه من هو أحفظ منه. ومن كان خطأه قليلا جدا فهذا لا يقدح في ضبطه، في تمام ضبطه. إذن 1% مثلا يروي 100 حديث مثلا يخطأ في حديث واحد، يبدل كلمة بكلمة، يسع كلمة، شيء من هذا النوع. إذن ضبط الصدر أن يكون قادرا على أن يؤدي ما سمعه بصورته بدون تغيير، وضبط الكتاب أن يكتبه كما سمعه ويحفظه عنده، يحفظه عنده حتى لا يتطرق عليه الذي تغير فيه، لأنه لم يحفظه فكان عرضة للتغيير وبالتالي لا يعتمد عليه. فإذا تغير حاله بأن أصبح ضعيف الذاكرة فينبغي أن يتوقف عن التحديث. وكذلك إذا شك في أصوله بأن تلف بعضها أو أعارها ولم ترجع إليه بصورتها فإنه أيضاً لا ينبغي أن يحدث منها، لأن لا بد أن يكون ضابطا. والضبط يخرج به فحش الغلط والغفلة وسوء الحفظ والجهالة ومخالفة الثقات، تخرج بالضبط. الضابط قطعا سليم من هذه الأوصاف، سليم من فحش الغلط ومن الغفلة ومن سوء الحفظ ومن مخالفة الثقات ومن الجهالة. لا جهالة تخرج بوصف العدالة، وصف العدالة، لأن المجهول قد يكون ضابطا لكنه هو مجهول، لا نعرف حاله وبالتالي لم تثبت عدالته. يعني وصف العدالة يخرج بالإضافة إلى الكذب والاتهام به والفسق والابتداع، يخرج كذلك الجهال. أما الضبط فهو متعلق بهذه الموافقة، مثلاً فاحش الضبط فاحش الغلط غير ضابط من خطأ، وسيء الحفظ غير ضابط، وصاحب الغفلة غير ضابط، ومخالف الثقات دلت مخالفة الثقات على أنه على أنه غير ضابط. نعم عدل قد نقد، معناها نقله العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط إلى نهاية السنة صحيح. هذا هو الذي يسمى صحيح. الصحيح من صح يصح ضد مريضا، هذا لغة اصطلاحا، وما توفرت فيها الشروط وما نقله العدل الضابط عن العدل الضابط بسند متصل لا شذوذ فيه ولا علة إلى منتهى السند، هذا هو الحديث الصحيح. والحديث الصحيح حديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والمتواتر من قسم الصحيح، ولكنه لا يتكلم عنه في هذا الباب لأنه لا ينظر في سنده من حيث العدالة والضبط والشذوذ والعلة، لأنه يكفينا فيه أن يكون في كل طبقة من طبقاته رواه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى شيء محسوس، معناها رووا شيئا محسوسا،
شيئا شاهدوه أو سمعوه أو ذاقوه أو لمسوه. وأما المسائل العقلية فلا تثبت بالتواتر.
العقلية
مثل كون العالم حادث، هذه المسائل العقلية لا نحتاج فيها إلى التواتر، تالي لا تثبت بالتواتر، إنما تثبت بالعقل، يسلم بها العقل. المسائل العقلية منها ضروريات يسلم بها العقل ولا يستطيع رفضها، هذا تحصل له حصولا ضرورية ولا يستطيع دفعها. وإنما نتكلم هنا عن الصحيح من الآحاد. الصحيح من الآحاد مثال الصحيح لذاته ما ثبت، يعني هو سواء كان هذا صحيح سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، سواء كان مشهورا معناه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند، ولم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر في كل طبقاته، هذا المشهور. المشهور في الحقيقة ثلاثة أقسام. قسم المشهور اللغوي مثلا المشهور لغة، وهذا هو يعني المشهور عند كل الناس ولو كان لا أصل له أصل،
الشائع
عند الناس ولو كان لا أصل له أصل، قد يكون حديثا مشهورا عند الناس ولكنه حديث موضوع في الواقع. و كحديث مثلا حب الوطن من الدماء، هذا حديث موضوع. وكحديث أيضا كحديث أحب الجنة، أحب العربي لثلاث، لأني عربي ولسان أهل الجنة عربي، ثالث ما هي ما تذكرتها. المهم حديث الموضوع وهو مشهور جدا. القسم الثاني هو الموضوع، هو المشهور الاصطلاحي. والمشهور الاصطلاحي هذا اللي رواه جماعة في كل طبقة لا تقل عن ثلاثة ولا تصل إلى حد التواتر. والتواتر قلنا إنه على الصحيح لا حد له، لكن بعضهم مثلا كالسيوطي حده بعشرة، وبعضهم حده بعشرين، وبعضهم حده بأربعين، وبعضهم حده بسبعين، لكن صحيح أنه لا حد له. من أمثلة المشهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك حديثه صلى الله عليه وسلم عند البخاري إذا أتى أحدكم جمعته فليغتسل، إذا جاء أحدكم جمعته فليغتسل. وقد يكون المشهور هذان حديثان صحيحان ورويا من عدة طرق، مثل حديث حديث مسلم والترمذي مسلم والنسائي ويدي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أصحاب السنن من عدة الطرق، من طريق ابن عمر ومن طريق أبي هريرة ومن طريق أنس وغيره. يعني هذان الحديثان كل واحد منهما جاء من أكثر من ثلاثة طرق، واستمر ذلك معه في السند كله، ورجاله عدول كلهم، توفرت فيهم صفات الصحة كلهم وفي كل طبقاته. إذن هذا مشهور صحيح، وهناك مشهور حسن. لا مشهور اصطلاحي، نحن الآن نتكلم عن مشهور الاصطلاحي. مشهور الاصطلاحي فيه ما هو صحيح فلا مثاله، وفيه ما هو حسن. ومثاله مثال حسن منه